أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو مات المديون قبل بدوغ الصلاح، وقلنا المسألة لها أقسام. هذه المسألة أما إذا كان الموت قبل تعلق الوجوب، قبل أن يتعلق الوجوب بالنخل باعتبار أنه ما صار بدوغ الصلاح، لم يشتد الحب في الزرع، مات وقد أدى الورق الدين قبل تعلق الوجوب بهذا النخل، هو عليه دين، الميت عليه دين، مات وعنده نخل وعنده كرم عنده زرع، مات رحمه الله قبل أن يتعلق الوجوب بها، ما لم يتعلق الوجوب بعد، وعليه دين، الورثة أدوا الدين الذي عليه من مال آخر، يعني من غير الكرم من غير النخل، كذا ما باعوا شيء ما أجروا شيء، كان عندهم مال آخر أدوا الدين منه. طيب في هذه الصورة ما الحكم؟ المعروف أنه في هذه الصورة لما انتقل المال إلى الورثة وقد أدوا الدين عنه أصبح كل المال يعني الباقي للورثة، يعني النخل النخيل الكرم الزرع كله للورثة، ما في مانع بعد، الدين راح خلص دين. طيب فهنا ننظر إلى حصة كل منهم، أفرض مثلا ثلاث إخوة أو اثنين أو أربعة، ما مثلا خمسة، ووزعت التركة عليهم، وزع للذكر مثل عبد الأنثيين، فنرى نصيب كل واحد منهما، إن بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب عليه السلام، لأنه ماله للوارث وحصته تبلغ النصاب تجب عليه الزكاة.
أما تستقر الزكاة في ذمة الميت؟
لا لا، لم يطع أصلا لما مات لم يتعلق الوجوب سيدنا حتى تذكر
الذكر.
لا لا، كلامنا الآن قبل التعلق، ما تقول قبل التعلق، قبل التعلق ليس في ذمة شيء أصلا، وبناء عليه فلا فرق من هذه الجهة. هذا إذا أدوا الدين لما مات، أدوا قبل أن يتعلق الوجوب بالنخل. أما مات هو زيد المورث، مات وأيضا قبل تعلق الوجوب، مات هو قبل تعلق الوجوب بها وعليه دين، الورثة ما أدوا الدين، صبروا شهر شهرين تعلق الوجوب بالنخيل بعد أن مات، ما أدوا الدين قبل تعلق الوجوب، إنما أدوه بعد أن تعلق الوجوب بها. هنا ما هو الحكم؟ الحكم في الصورة الأولى واضح، إذا أدوا الدين قبل تعلق الوجوب ما في كلام، أما الكلام إذا لم يؤدوا الدين إلا بعد التعلق ما هو الحكم؟ وأما إذا لم يؤدوا الدين وبقي إلى وقت التعلق، فإن كان الدين والوصية مستغرقا للتركة، اعترضا ما تركه الميت، ما تركه الميت هو طبعا أوصى وعليه دين وزكاة ما عليه، لأن الفرض أنه ماذا مات قبل تعلق، هو ما عليه زكاة لا في المال تعلق في ماله ولا في ذمته ولا في ذمته، إنما هو عليه دين وعنده وصية، عليه دين وعنده وصية. طيب لما مات زيد رحمه الله ما أدى الدين الورثة إلى أن تعلق الوجوب بالنخيل الموجود، فنقول طارة المال الذي كان عند الميت حين الموت، يعني ما تركه الورد ما تركه، طارة يكون مستغرقا للدين والوصية. يعني هم الدين والوصية بمقدار 20,000 دولار أو 50، ما تركه بمقدار 50,000، نفس الشيء ما تركه، فيكون مستغرقا للوصي والدين لا أقل ولا أكثر. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ ماذا قال الأعلم؟ فإن كان الدين والوصي مستغرقا للترك قال فلا يجب إخراج الزكاة، والفرض أنه تعلق بها الزكاة بعد الموت تعلقه، وقبل الموت لا، بعد الموت تعلقه، بدا الصلاح وما أدوا الدين بعد، وهذا مال بالنتيجة مال تعلق به الزكاة. قال وكان هذا المال مستغرقا للدين والوصية، مستغرقا مساوي، قال لا تجب الزكاة. أخذ ليش لا تجب الزكاة؟ لا على الميت يعني على المورد ولا على الوارث، لا تجب على واحد منهما الزكاة، أما على الوارث ليش؟ لم يملك شيء الوارث، يعني والإنسان ما يزكي شيء، يزكي ماله، إذا كان عنده مال بلغ النصاب يزكي ونحنطه وشعيره وطمر زبيب. والفرض أن الدين والوصية مستغرق للترك، مستغرق له يعني مساوي له، فإذا هم لم يرثوا من أبيهم شيئا، ما ورثوا شيء، ليش يجب عليهم الزكاة؟ لماذا يجب على الوراث؟ المال ليس مالهم، المال
ما دخل النصاب بالدين، أنا عندي دين وعندي نصاب،
نصاب لمن؟ ما عندهم نصابهم الوراث، لم يملكوا شيء، وهذا الكلام كله والكرم والنخيل للدين والوصية.
النصاب في ذمة الأب،
لا يأتي لا نأتي عن 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 المورث الميت، لا نتكلم عنه. طيب فإذا الوارث لا يجب عليه شيء لأنه لم يملك شيء. إن قلت فهمنا الوارث لم يملك، الوارث ليش؟ بهذا المال لمن؟ ولا زال في حكم مال ميت، طلب المناسبة الميت يملك ملكية مرتبات الملكية، هذا المال في حكم مال الميت، ما أدوا الدينهما ما سووا وصية بعد، وكان الدين وصي مستغرقا. إن قلت طالما لا زال المال مال الميت وتعلق به الوجوب، نقول وما هذا لا يجب عليه، ليش لا يجب عليه؟ لماذا تعلق به بعد الموت وقبل الموت؟ ما الفرض أنه مات قبل تعلق الوجوب، متى تعلق الوجوب؟ بعد شهرين من موته، والفرض هكذا تعلق بعد الموت. طيب هو الآن يخاطب، يعني هل يمكن خطاب الميت؟ لا يمكن خطاب الميت بعد الزكاة. تقول ماله على الرأس والعين ماله، لكن كيف نخاطبه وميت هو بعد؟ كيف بخاطب أن يخرج الزكاة هو؟ لا يمكن أصلا هذا. إذن الزكاة لا تجب لا على الوارث لعدم كونه مالكا، ولا على المورث، لا يمكن خطابه في هذه الحالة، لا يمكن خطاب ميت هذا بعد. وقال لا تجب الزكاة على كل منهما، هذا كله إذا كان الدين مستغرقا، إذا كان مستغرقا للترك دين الوصية كان مستغرق. هذا على القواعد شيخ أيضا لم نشد عنها. وأما إذا لم يكن مستغرقا لهما، كلامنا شيخنا كلامنا لم يستغرق، يعني الترك أكثر، هذا معنى المستغرق، الترك أكثر من الدين والوصي. وأما إذا لم يكن مستغرقا قالوا فلا إشكال، هنا على ما حرمناه صرف، ما قابل الدين والوصي يبقى على حكم الميت، والزائد عنهما لمن يذهب؟ للوارث. القاعدة يعني مثلا أفرض مثلا ترك الميت مقدار 50,000 دولار، الدين والوصية ب20,000 دولار، كم يبقى؟ 30,000. لكن لمن تذهب؟ للوراث، من نتيجة الوراث، والذي يعرف مو للأجنبي. طيب، ولا هو حكم مجهول المالك، لا هو للوراث. فنقول الوراث، نأتي إلى الوراث. الوارث يقول أنا الآن تعلق الوجوب، تعلق الوجوب بها، لأن الفرض أنه ما أدى الدين حتى تعلق الوجوب، تعلق الوجوب. الوارث يقول أنا إن بلغت حصتي النصاب أهلا وسهلا، يعني نأتي للوراث نقول لهم أنتم عليكم الزكاة. يقول أنا لم أهرب من الطريق ولن أهرب، كم حصتي تبلغ؟ إن بلغت حصة النصاب من النخيل وكذا والحب والكرم أهلا وسهلا، ما بلغت الله سبحانه وتعالى ما أوجب على أي شيء أيضا على القاعدة. فإذا لم تستغرب الدين والوصية بأن كانت التركة أكثر منهما، فإن بلغت حصة كل منه كل من الوراث النصاب وجب عليه الزكاة في حصته، وجب عليه الزكاة. إن قلت أخ المالك ما أيضا ما البيت بيت أيضا ويملك مقدار الدين والوصية لا زال بحكم مال الميت، هذا لم ينتقل إلى الورثة، يعني مقابل يعني مقدار 20,000 لم ينتقل إلى الورثة، هذا مال الميت. والآن تعلق بها الزكاة، نقول تعلق بعد موته فلا يخاطب بالإخراج، وبعد الموت كيف يخاطب؟ لا يخاطب. فإذا إنما فقط يخاطب الوارث، الوارث يقول أنا لم أهرب من الطريق. فإذا كان حصة تبلغ النصاب أهل سهلة، ما تبلغ النصاب عليه شيء. أيضا هنا إلى القاعدة، على القاعدة يبقى كلام المصنف سابقا. ماذا قال المصنف؟ يعني الشيخ في الدروس قال فإن فضل نصاب لكل وارث، لكل وارث أخي ليش قولان مع الفرد يبلغ النصاب لكل واحد؟ ليش قولان؟ ليش شيخنا هنا نحتاج أن نشرح عبارة الشهيد، نقول الشيخ ليش اندفعتك يعني ليش قلت هكذا؟ فنقول شيخنا أنت في قولك فإن فضل نصاب لكل وارث ففي وجوب الزكاة على قولان، هل أنت ناظر إلى ما قبل أداء الدين أم لا؟ إذا كنت ناظر قبل أداء الدين، يعني قبل أن يؤدي الدين وبلغ حصة منهما نصاب، قبل أن يؤدي الدين بلغ حصة منهما نصاب، وجه الإشكال حينئذ، لعل وجه الإشكال إذا بلغت النصاب وحصلت منهما هو أن الزائد عن الدين وإن كان ملكا له إلا أنه محجور عليه. انتبه حتى أشرح هذه المسألة، يعني وجه الإشكال. ليش استشكلت شيخنا مع أن حصته تبلغ النصاب، يعني حصة كل وارث؟ لعل منشأ الإشكال بعد ما أدى الدين، الدين انتقل، قاعدة عامة شيخنا، لما يموت الشخص وعليه دين ينتقل الدين من ذمته إلى من؟ إلى العين، إلى الأعيان، يعني ما تركه، يعني الزيد مديون الآن حي، زيد يرزق، زيد حي وعنده أملاك، مات، طب هذا الدين الذي في ذمته وين يذهب؟ إلى السماء، يذهب إلى المسجد، يذهب إلى الأعيان، تركه يصبح مال حق الديان في هذا المال. هكذا قاعدة عامة شيخنا. طيب، وهكذا مال يعني الخمس، وهكذا الخمس. أما زكاة له، الزكاة إذا كان تعلق بماله زكاة مات، يبقى الزكاة متعلق في العين لا ينتقل إلى الذمة. أفرض هو تعلق في ماله زكاة مات، لا زال الزكاة في العين، هي شأن العين. فهنا لعل وجه الإشكال عند المصنف هنا إذا بلغت حصة أو نصاب، لعل وجه الإشكال انتبه الشيخنا أنه بعد ما أدوا الدين، فالدين يعني حق الديان بالنتيجة، حق الديان يعني أصحاب الدين أرباب الدين، حق متعلق بالعين، الحق متعلق بأعيان التلف كلها، فمعناه الوارث محجور عليه من التصرف حتى يتخلص من الحق، مثل حق الرهانة. إذا أنت مالك مرهون بإمكانك أن تصرف فيه بالبيع، لابد تأخذ إجازة المرتهن، لابد، لأنه له حق، وهكذا وهكذا. فقد يكون منشأ الإشكال أن هذا المال الذي هو للوراث تعلق به حق الديان، يعني أرباب الدين يتعلق فهم محجور عليه من التصرف، فلذا قال قوله. لكن نحن قلنا الإنصاف، قلنا هكذا الإنصاف شيخنا، قلنا الإنصاف أنه إذا مات الشخص وعليه دين وله وصية والمال أكثر من الدين والوصية، الإنصاف أن ما زاد على الدين والوصية ينتقل إلى الوارث مباشرة، لا مالهم، وحق الدين كذا في مقابل، يعني مقابل الدين والوصية هذا يبقى للميت، أما الباقي لا يتصرفون فيه كيف شاء. أنا هكذا، نعم، من يذهب شيخا فيه إلى أن المال بعد الموت كله ينتقل إلى الوراء، ولكن يتعلق به حق الدين وحق الوصية ورث الجناية، من يذهب لهذا الرأي لا يصح له التصرف، لا يصح له حتى يؤدي الدين، من يذهب لهذا الرأي، موجود هذا الرأي. يقول ولذا نحن كنا ننبه إذا مات الشخص على الدين لا يجوز للورع، بناء على هذا الرأي لا يجوز للورع أن يتصرفوا حتى يؤدوا الدين أو الخمس وما شابه ذلك.
أنا رأيكم عربية مش
طويلة. نعم، لا أنا بناءنا لا عندنا لا يجوز أن يتصرف في الكل
عربية،
لا يعني في كل المال لا يحق لهم الورع، أما مقابل الدين والوصية ما تصرفوا به يحق لمن يتصرفوا. فالله هذا رأينا نحن في هذه المسألة. فلعل الشهيد راعى هذا الرأي أن المال كله انتقل للوراث وتعلق به ماذا؟ حق الدين، حق أرباب الدين، لذا قال قولها. لكن نحن لا قلنا هذا في غير محله منصفا، كل ما هنالك أن الميت مشترك مع الوراث في المال، ما صار قسم بعد، مشترك معهم، والشركة لا تمنع من وجوب الزكاة عليه، لا تمنع الشركة، أقول أنا مال مشترك وأنا حصتي فيها زكاة يجب عليه الزكاة، تقول أنا مال مشترك بالنتيجة حصتي تبلغ النصاب فيجب عليه الزكاة. يا بسم الله، هذا إذا كانت عبارة المصنف ناظرة إلى ما قبل أداء الدين، وأما إذا كانت ناظرة إلى ما بعد أداء الدين، يعني قوله فإن فضل نصاب لكل وارث فضل لكل وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان، إذا كان ناظر لبعد أداء الدين لبعد، أما إذا كان إلى بعد أداء الدين فلعل وجه الإشكال حينئذ وجوب الزكاة في حصة كل منهم إذا بلغت النصاب، أو أنه بعد أن كان الدين محيطا بالتركة. قالوا الإشكال هنا، لعل ما شاء الإشكال بعد أداء الدين، لعل ما شاء الإشكال التركة محيطة بالدين مستغرق، يعني أفرض هو عنده لما مات رحمه الله ما عنده مثلا كرم في عنب، وعنده نخيل، وعنده حب الأرض فيها حب كذا، وعليه دين، عليه دين، وهذا الدين مستوعب التركة لما مات، لكن هم ما أدقوا إلى بعد فترة ارتفعت قيمة الأرض، ارتفعت قيمة الأرض. ماذا ارتفعت قيمة الأرض؟ بعد أن تعلق الوجوب بها، يعني لما تعلق، لما بدا الصلاح في النخل هو كان مستوعب للدين، لما اشتد الحب كان مستوعب للدين، كان مستوعب. بعد فترة وأدى الدين، بعد أن تعلق الوجوب أدى الدين، لما أدى الدين ارتفعت قيمة الأرض، أصبحت أكثر من الدين الأرض، ارتفعت قيمة، فصار لهم حصة، صار لهم حصة. لما صار لهم حصة، هنا قد يشكل أن حصتهم جاءت بعد تعلق الوجوب، بعد تعلق الوجوب لا زكاة فيها، بعد التعلق، يعني صار هم مالكون لها بعد التعلق. نحن قلنا يشترط في وجوب الزكاة أن يتعلق بملكه، وهكذا قلنا شيئا سابقا، لما يحرق أو يشتري قبل بدوغ الصلاح وبدا الصلاح وهي في ملكه. أما إذا كان بعد تعلق الوجوب هو لا ربط له لا رجال، يعني بالنتيجة لم يجب فيها الزكاة، لم يتعلق في ملكهم، فليس عليهم زكاة. لعل هكذا يريد الشهيد، أقول لعل، وإلا إذا لا يريد لا الذي قلنا ولا هذا، حينئذ العلم عند الله ما يريد الشهيد رحمه الله في هذه الصورة. طيب، هذا تمام الكلام. لو مات قبل تعلق الوجوب في النخيل والكرم والحب، أما الآن اعكسها، لو مات بعده يقول الشهيد، ولو مات بعد بدوغ الصلاح وجبت، ولو ضاقت التركة قدمت، وفي المبسوط توزع. هنا مسألة لطيفة، لكن شيخنا انتبه، هذه تنفعك هنا وفي كثير من الأمور عندنا مباحث. وهي زايد ما أترحمه الله زايد باعتبار أنه كل من عليها فان التي هو أيضاً مشمول لهذه القاعدة، مات بعد أن بدأ الصلاح في النخل، وبعد أن اشتد الحب، بناء على رأي مشهور أن الوجوب يتعلق بوجوب الصلاح مثلا واشتد الحب، فبدأ الصلاح صار ما شاء الله واشتد الحب، مات بعد البدو لا قبل، وعليه دين. أيضا مشكلة زايد كل عمرهم مديون، بعض الناس يعني من نتيجة هكذا حال الدنيا عليهم، يا القائد أما مديون تسأل عنه يقول عليه دين. على كل حال مات هو مديون زيد. أيضا هنا في هذا الصورة ماذا نفعل؟ وعنده وصية، والوارث أيضا ينتظر يفهم النتيجة صحيح، هو والدي وأنا يعني مثلا يعني أنا أصابي من الحزن ما أصابني، لكن أفرح من جهة أخرى وصلني مال. أي بالنتيجة هو ينتظر المال من والده. هنا كيف نقسم، كيف نوزع، ماذا نفعل في هذه الصورة؟ أولا أشوف شيخ انتبه، الزكاة تعلقت بالعين. وين تعلق الزكاة هنا؟ بالعين وبالذمة. إذا الميت يعني هذا الشخص الزيد، هو لما مات كان يجب عليه الزكاة لما مات، والزكاة تعلقت بالعين، فالعين من أول أمر لم تنتقل للوراث، يعني مقدار الزكاة لم ينتقل، يعني هذا المقدار من المال مثلا أمر مثلا عنده مثلا 500 صاع مثلا من الزبيب والتمر مثلا، وعند 500 صاع من الحب، 500 صاع العشر عشرهم لمن؟ 50 مثلا لمن؟ للفقراء من أول أمر. هذا العشر 50 صاع مثلا من أول أمر لم ينتقل إلى الغرباء. إن كل طيب الدين أصحاب الدين ماذا يفعلون؟ أشوف شيخنا الدين خلي بالك شيخنا هذا مسألة مهمة قد يبدل بها الإنسان. الدين قبل أن يموت الشخص متعلق بالذمة، يعني أبن زيد مديون لفلان لعمر كذا، ذمته واسعة باصطلاحنا، ذمته تسع ما شاء الله. ها الدين كله في ذمة زيد، مات وما عنده شيء، ترى منه الخمس وبعض كثير منهم لا يلتفت، قد تكون عامل يسوي مثلا مداولة معك لما يريد يخمس سوينا له مداورة، دخلنا الدين المال إلى ذمته صار دين. لما مات انتقل الدين بتمامه إلى التكفي إلى الأعيان. فقال يا عم شهد سواء كان الدين حقوق شرعية أو ديون الناس لا فرق، بمجرد أن يموت الشخص أصبح الدين متعلقا بالتكفي بالأعيان، بعد أن كان قبل وفاته متعلقا بذمته. في الزكاة لا، من أول أمر تعلق بالعين لا تعلق بالذمة الزكاة، فلما مات هذه العين من أول أمر يعني ليست للوراث أصلا، ليست للمالك، من أول أمر الفقراء. فلذا الزكاة تخرج بهذه الصورة. لا يقول أرباب الدين للفقراء أنتم ليش أخذتم حصتكم كاملة، لابد أن نتحاصص إذا كان المال لا يفي. لا نتحاصص لا نتحاصص. ليش؟ لأن هذه العائل لم يتعلق بها الدين لما مات، لأن هذه العائل هي الفقراء. هذا المال هي 50 صاع، هذا 50 صاع هو الفقراء، مات أم لم يمت هي الفقراء هذه. فإذا أنتم حقكم لم يتعلق بالعين، ليش نتحاصص؟ حقكم أيها أرباب الدين إنما تعلق بالعين بعد موته، أما قبل موته حقكم كان في ذمته، حقكم كان. فمن هنا الزكاة تخرج. فقول الشيخ توزع تحصص في غير الحق. أقرب الآن بعد أن أخرجنا الزكاة والديون قلنا تخرج من أصل المال، أخلي بالك شيخنا الأمور المالية من الديون، ديون الناس ومهر الزوجة إذا كان لها مهر والحقوق الشرعية تخرج من أصل المال، لا ليس من الثلث لا من أصل المال. فإن بقي شيء منها هو للوراث أو الوصي، أو للوصي بقي شيء للوراث، لكن أولا لابد أن نخرج الديون عليه بتمامه، لأنه قد لا يبقى شيء فلا يجوز أن يقصر عليهم غلط خطأ. فنقول مات أخرجنا الزكاة، رأينا الدين كم عليه مثلا دين، وجدنا في دفتره زيد مثلا والله فلان لو كذا فلان كذا، جمعنا ما عليه فكان يساوي 10,000 دولار عليه دين زيد 10,000. ما عنده مثلا بعد 10,000 فقط بمقدار 10,000، معناه ماذا؟ كله يذهب لمن؟ للدين. إن كان ما عنده أكثر من ذلك أكثر نرى في هذه الصورة نخرج الدين. نقول عنده وصية، مش عنده بعد غير الديون عنده وصية، وصى أم لا؟ قال نعم وصى. وصى أكثر من ثلث ماله أم بالثلث؟ لابد أن يوصي. وهذا تنتبه يعني أيضا أنا لما أتيت أتذكر من جمهوري كنت أرى كثير من الوصايا باطلة. ليش؟ لأنه يوصون له بكل ماله والوراث لا يمضون، لا يوقعون أنهم راضين في ذلك. الوصية لا تبدأ إلا بالثلث فقط. نعم إذا رضي الورثة فبإمكاني أن يوصي أكثر من الثلث بالكل مثلا، أما إذا ما رضوا فقد الثلث لو عاد. بالنتيجة أفرض وصيه صحيحة، نفرضها صحيحة بمقدار الثلث، ها أي بمقدار الثلث، ها أي بعد الوصية بقي شيء؟ أهلا وسهلا فيكم. ما بقي شيء؟ اقرأوا الفاتحة له، لا كل شيء أنا بقرأ الفاتحة. بعضهم لا يقرأ الفاتحة لوالديه إذا ما أخذ، أو إذا كان فلان أخوه أكثر كذا كان ولا أعطي شيء مثلا في حياته، أصلا لا يقرأ الفاتحة. يقول ليش أقرأ له الفاتحة؟ بل بعضهم يلعنهم شاهد الحال. يعني أنا أتذكر ذكر لي بعض الإخوة الكرام، بعض المشايخ الكرام لما ندعو لهم بالتوفيق نحترمهم، فقال لي شخص يعني وزعوا التركي مات وكان هو عاطي في حياته فلان كذا فلان كذا أكثر من فلان، فهم ورثوا الباقين يعني ملايين الدولارات ملايين. فقال لعنوا أباهم مع أنهم يأخذون أكثر يعني من 6-7 مليون دولار من بلين لكل واحد، يعني ليش فلان أخذ أكثر منه؟ يعني هذا سوء توفيق له لذاك. وهو كذاك الميت والأصل لم يدخل ذمته لا من الخمس لا من كذا، هذا في اللحظة فشاهده. فهنا هكذا نفعان، فإن بقي بعد الوصية يقول أهلا وسهلا فيكم، فنرى حصة كل واحد منهم هل تبلغ النصاب؟ يجب عليه الزكاة. ما تبلغ النصاب؟ لا يجب عليه الزكاة. وبالمناسبة أيضا الزكاة تخرج من أصل المال، الزكاة تخرج من أصل المال. تارة إذا تعلق الزكاة في ماله وفي حياته، بدأ الصلاح اشتد وأتلفه، وين صار الدين في ذمته؟ سامك بالباقي الدين، هنا بالباقي الدين. وطارة ما أتلفه، هو أوصى عنده زكاة وقال يا جماعة ها وخاف مثلا أولاده الوراف لا يؤدون الزكاة، قال يا جماعة أنا عندي نخيل وعندي كذا وفيها زكاة كذا وكذا تخرج من أصل المال، مع أنه أوصى لا من الثلث لا من أصله، بدليل هذه الرواية. مثلا وثقت عباد ابن صهيب أو عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل باب 21 من أبواب المستحقين للزكاة حديث واحد، في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته، فرط فلما حضرته الوفاة فرط أيضا ما أدى الزكاة ما أداها، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة، ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، يعني إلى من يستحق. وصى أمر فكان في حياته كان يتعلق في مال زكاة وما كان يأدي. طبعا هنا انتقل إلى الذمة، شيء مهم تبي الشيخ ده إذا أتلفه، أما إذا باع المال الذي يتعلق به الزكاة أو باع الزبيب مثلا يعني التمر الزبيب والحنطة والشعير يتعلق بالزكاة، هو متعلق بالزكاة ما أدى الزكاة، هنا الحق يبقى بالعين ومثل الخبز ينقل إلى الذمة. يعني صار هذا المال اللي باعه فيه زكاة، هذا البيع بمقدار الزكاة، إذا باع أكثر يعني أفرض هو مثلا باع النخيل كل التمر هذا العشر منه زكاة، البيع في العشر يتوقف عن إجازة حاكم الشرعي، البيع فضولي بمقدار العشر بيع فضولي، ليس لك حق أن تبيع هذا العشر. الحاكم الشرعي بما أنه هو أبو الفقراء ولي الفقراء الحاكم الشرعي. إن أجاز صح البيع، ما أجاز يبقى البيع بمقدار الأشهر باطل. لا يقال البيع كله صحيح إذا ما أجاز الحاكم الشرعي وينتقل إلى ذمته. لا، هذا ليس بالخمس، بالخمس ينتقل إلى الذمة. هذا شيء مهم. فالشاهد الحال هو أتلف في حياته، أكله مثلا كذا، لم ندري كيف راح في النتيجة الزكاة.
أنا سؤال على رأيك بإجابة معنى الكشف الحكمي أو انقلابي أو
شيخنا إن شاء الله عظم قريب. أولا رأي شيخنا هو كشف برزخي، أنا عندي كشف برزخي، لا هو كشف حقيقي ولا هو كشف حكمي ولا كشف انقلابي ولا هو نقل، إنما هو ولا كشف تقديري، إنما كشف برزخي. نوضحه إن شاء الله قريبا بالتفصيل شيخنا إن بقينا لنا أحياء. هذا المطلب كتبته بالكامل شيخنا. حتى لو جن مداورة مثلا
ينتقل الذمة، لكن هل يبقى باعتباره من الوراث ويجب عليه إخراجه؟
الجواب يعني وإن كان مثل خارجي لكن لا بس نجيب عنها، كنت تريد أن نكمل الرواية بعدين نكملها إن شاء الله. الجواب عنها
المداورة يصبح دين، المداورة يحفظ الذمة.
الله مع الصابرين. الجواب إذا صار مداورة قطعا انتقل إلى ذمة من يداوله، صار عليه الدين والمال صار كله حلال. أما لا، هو ما خمس وباع ماله أو أعطى أو أهدى أو قال دعا سوى وليمة من مال تعلق به الخمس ودعا المؤمنين للضياف أكلوا منها، أو لا عنده مال تعلق به الخمس وأهدى فلان أعطاه تعلق به الخمس. هنا في هذه الصورة نقول طارة هو تشمل أدلة التحليل أخرى تشمله، يعني برا يكون هو عاصم لا يخمس مثل كثير من الناس لا يخمس، ما يقول أنا لا أشمل ما هو يخمس، يصلي الصبر على ألف ما يخمس مثلا. في هذه السؤال دي هنا الوزر عليه والمهنة لا، وزر يعني ينطق لذنبته، يصبح المال الخمس بذنبته، هم حلال. يعني من يأخذ هدية من شخص تعلق الخمس في ماله هذا هدية حلال لا أعلم، أو باع أو أكل أو كلا حلال. الوزر عليه والمهنة لهم، هذا باعتبار أن أدل سينا على ذلك.
نفس الشيء بالنسبة للتركة، يعني بس الوزر عليه وأن الوراث مش واجب إخراج الخمس إذا راح منا مداورة
لا بالخمس إذا كان في ذمته الدين. الله مع الصلاة، هذا نوضح سيدا. طارة يكون الخمس في ذمته، أتلف مال هو قبل أن يموت قبل ما سوينا مداورة، لكن أتلف مال تعلق فيه الخمس، وين ينتقل المال؟ إلى ذمته. لما يموت الدين ينتقل إلى العين، يصير بالعين سيدنا، يصير بالعين
قبل التوزيع على
الورث. نعم بالعين بلا أشكال. فإذا كان الترك أكثر من الدين نحن عندنا، يجوز الوراث أن يتصرفوا إلا بمقدار الدين أو الوصي، لا يحق لهم، يجوز لهم لكن لا يحق لهم يتصرفوا في جميع المال. أما في صورة واحدة فقط، انتبهوا شيخنا بما أنه صار كلام عنها، صورة واحدة وهي أغر الزايد ما أكلف الخمس، ما أكلف يعني تعلق في مال الخمس لازال موجود العين، أهلاً يتعلق في مال الخمس لازال موجود العين ما أكلفها وما فعل مداورة ولم يدفع الخمس وما صار مداورة معه حتى ننقل المال إلى ثم مات رحمه الله، هنا ماذا نفعل في هذه الصورة؟ هنا ماذا نفعل؟ هذا المال الذي تعلق به، يعني هذا ما تعلق به أي مشكلة سيدنا شيء يجرنا إلى شيء، يعني هذا زرنا لأربع خمس صور إن شاء الله بعد ذلك أتكلم، ده خلص الوقت، لأن هذه فيه كم صورة فنضطر يأخذ الوقت الدرس الثاني إن شاء الله نتكلم عنها مرة ثانية وحتى خلص هذه المسألة بالزكاة والناس. ما هو مشكلة أحيانا الشيء مرتبط بشيء آخر. موثقة عبيد عباد بن سهيد قال عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة، ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب، إلى من يجب له إلى الفقراء مثلا. قال جائز يخرج ذلك من جميع المال، يعني من أصل المال، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، وليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة. إذا يخرج من أصل المال. هذا الرواية موثقة، فإن عباد بن صهيب وإن كان بتريا كما قال الشيخ في رجاله إلا أن النجاشي وثقه صريحا، قال وثقة، فالرواية حينئذ معتبرة والحمد لله رب العالمين.
طيب الله نفسكم.